بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية في شهر جماد الأولى عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، حياكم الله عز وجل أيها الفضلاء، ونبدأ على بركة الله، نسأل الله التوفيق والسداد بقراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. وقد سبق المجلس السابق أن تكلمنا كلمة ضافية وواسعة عن هذا الكتاب وما يتعلق به من أمور، واليوم نملك بعون الله وإرادته إلى قراءة أحاديث الكتاب. تفضل يا شيخ
عبد العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. وباسناده حفظه الله تعالى الى مؤلفه الحافظ ابو عيسى الترمذي في مؤلفه الشمائل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كامل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اخرج ابن سعيد عن مالك بن انس بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمع يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقوي لا بقلب بصير، ولا بالابيض المنعم، ولا بالادم، ولا بالجعد القبر، ولا بالصمد بعد الله تعالى على 40 سنه. فقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين، وتوفى الله تعالى على 60 سنه، وليس في راسه ولحيته 20 شعرا من البر صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حبيب بن مسعود البصري قال حدثني عبد الوهاب الثقفي عن حميد بن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل ليس بقوي ولا بقصير حسن يمشي، وكان شعره ليس بجعد ولا صوت اسمر اذا مشى الى كفه. قال حدثنا محمد بن شعر عبد قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا محمد بن عبد اسحاق قال سمعت الكرام عبد الله بن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا المربوع بعيد ما بين
إذا مشى تكفى تكفها كأنما ينفق من صبر لم أرى قبل ولا
على أمتنا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن كعب المسعودي يا رسول الله في معنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد المصري وعبد بن فجر وأبو جعفر محمد بن مسلم وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن عبد الله مولى أخرى حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عبد الله قال قال جاء علي بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مصير المتردد وكان رماك من القرى لم يكن من جعل الارض ولا اصحاب كان يعلم رجلا ولم يكن من مقهر ولا مبنت وكان في مصير يوم لم يكن شرفا العبد عليه ابدا من الاشرار جليل المشاعر الذي اجر الذنوب مسربه جذل كبير ومدد دام شكاك في دام شان قال دعك انما الحق في صلب واذا ثبتت الجماعه بين كثير من خاتم النبوة هو خاتم النبيين أجود الناس صبرا وأصدق الناس نجا وأليسهم عليك وأكرمهم عشرا وقرأهم بدينة المال ومن خالف مالك المحبة يطلب العلم لم عرف له ولا بعد أن كلم صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سمعت بشرا سمعت نصرين عمر بن حسين صفة النبي صلى الله عليه وسلم المنصب الدهر قولا وقال سمعت أعرابي يحب في كلامه لما غرت في مشابهته أي من المنكر
هكذا ضبطه لأن النجس في بعض الطبعات الممرقة هذا خطأ لأن الفعل الممرقة الممرقة هكذا الممرقة الممرقة ليس الممرقة
نعم الداهر يقول احسن الله اليك والمقرب الداهر بعد في قرار واما المرض فشديد الجعوده والرجل الذي في شانه حجوره اي التثني قليلا واما المقهم فالبارد الكثير اللحم والمكلف المدور الوجه والمشرب الذي في بياضه حمره والادعى الشديد سواد العين والأدم طويل الأشفار والكبد مجتمع الكثفين وهو الكاهل والمشروبة وهو الشعر الدقيق الذي كأنه طريق من الصدر إلى السرة والشبش طريق الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والصلاة الحضور يقال على الرحيم شروط المصابة والقول مجرير المشاكل رؤوس المناكب والعشرة الصحبة والعشر الصالح والبدايه والمدينه المفاجاه وقال بدلتهم بامر اي كاداته ولحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سميع بن عمر لعبد الرحمن المشري ابلاغا عليها بكتاب قال اخبرني رجل من ابي هذا الذي قال زوجي خديجه ابن ابا عبد الله عن ابن ابي هذا عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال سألت قارئ بنت ابن ابي هذا وكان الخطاب عن بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شيء من صدري فيها شيء اتعلم به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يتلفه وجهه وتلفه والقمع اليك تلفه اطول من المرفوع واقصر من المشذب عظيم الهام رجل الشعر اذا انفرقت عقيقته فرق بما يناول الشعر وحمه الاذنين اذا فرق ازهر الاول واسع الجبين اذج الحرج سوابق في عينه فرق قال بينهما عرق يدركه الغضب أقرن جبين له نور يعرفه يحسبه من لم يتأمل وشم كث الجميع سهل الخدين طريق الخلق فلج الأسنان أشنف ضيق المسودة كان عمره في دنيا في صفاء الفضة معتدل الخلق باب متماسك سواء
يبدو عندك زيادات ما هي الطبعة؟
أحسن الله إليكم معتدل الخلق باطل متماسك سواء
الفرق لا يفرق من قوله كف اللحية
أحسن الله إليكم كف اللحية سهل الخدين وريح الفم وبلد الأسنان أشنب دقيق المسروبة كأن
قبل دقيق المسروبة ماذا عندك؟
أشنب
أي نسخة؟ النسخ لا يوجد زيادة محمد يتأكد من تراجع يعني في عامة النسخ حتى الشارح أو ملا لقاري وقف على نسخ حقيقة وقبله أيضا شيخ أمير الشارح من شراح الشمائل لم يذكر هذه الزيادة هو اعتمد على ما أحال عليه فيها إلى مسلم وساق هكذا سقط بين معقوبين أن زيادة طيب يرجع طيب
أحسن الله عليكم لأن علماء جيل دميا ليس ذلك الضوء معترف الخلق بابه المتناسب سواب البطن والسطر عظيم السطر يعيش ما بين المنكبين ضم الكراديس انور المجرد موصول ما بين اللذه والسره بشعر النجم كالقمر عالي الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين واعالي السطر طويل الزندين رحم الرعاه شتم الكفين والقدمين سائر الأرواح أقاله شائر الأرواح حمصان الأقصين مسيح القدمين يرجو عنهما الماء إذا زال زال قلعها يبقو تكفيا تكفيا ويمشي
زال قلعها يخطو
صلى الله عليه وسلم هذا لزال قلعها يبقو تكفيا ويمشي هنا ذريع المشية إذا مشاكل ما يلحق من صبر وإذا تفتتنا جميعا خاف الطرف نظرا إلى الأرض أطول النظر إلى السماء بالأمر من هنا نظر يسوق أصحابه ويبدأ بالنقل بالسلام قال حدثنا رسول الله محمد بن مكنا قال حدثنا محمد بن جحا قال حدثنا شبعان سمعت بن حرب قال حدثنا قال سمعت جابر بن سمره بن الرابع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي عليك من اشكل العالم من قوس العاقبة قال شعبة قلت لإسناك ما رجعك قال عظيم الفجر قلت ما أشكر العين قال قليل شق العين قلت ما من قوس العاقبة قال قليل نحب العاقبة قال حدثنا أن هذا ابن السبي ابن السبي قال حدثنا عبدة بن القاسم عن الأشعري يعني ابن سمارة عن أبي إسكاف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة التي أغني إياها عليها كلمة فجعلت انظر اليه والى الحضر فلو عندي احسن الى القرار قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الراسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سال رجل من مراجعه رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرسه قال لا بل مثل القمر قال حدثنا له قال حدثنا ولا ولد المصاحب سليمان بن سلمه
حدثنا
قال حدثنا ابن داود المصاحبي سليمان بن مسلم قال حدثنا النضر بن شميع عن صالح عن صالح بن ابي الاخضر عن ابي هشام عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك انا اصير قطا غير الشعر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرني علي بن سالم عن ابي سبيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء بين موسى عليه السلام ضرب من الرجال كانه ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شفاعة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شفاعة صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شفاعة حمد القيامة قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن شعيب عن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا
سفيان بن وكيع
ومحمد
بن بشار
أنا من واحد نعم. أنا من قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن جبير قال سمعت أبا حبيب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر ما بني على وجه الأرض أحد رمان غيري قلت سبني قال كان أبيض مليحا مفصدا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الهزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت الزهري قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن ابي اخي موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن كوريك عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى ثنيتين اذا تكلم رؤيا كالنور يمر من بين ثنايا باب ما جاء
عند كل باب ونشير الى باب اللطائف والقواعد كما نقيم عند لأنه توقفنا عند كل حديث لطال من المقام. الباب الأول باب ما جاء عليه من الأحاديث الواردة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق بفتح الخاء أي صورته وشكله وآياته عليه الصلاة والسلام. قال ميركشان وهو أحد شراح الشمائل وشرحه هذا مفيد جدا. قال هكذا وقع في أصل سماعنا. والنسخ المعتبرة المقروءة على المشايخ العظام والعلماء الأكرام ولم أرى في نسخة معتبرة خلاف ذلك، لأن في بعض النسخ بعض الطبعات في خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يوجد في نسخة. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب 15 حديثا، 10 منها صحيحة وبعضها في الصحيحين و6 ضعيفة، وإذ أرقام 7 و8 ضعيف جدا، والعاشر و12 و15 ضعيفة ما عدا 15 فهو شديد الضعف. لطائف الأسانيد التي ساقها في هذا الباب نشير إليها. غالب رواية الترمذي في كتاب الشمائل إن نزل فإنه ينزل إلى الإسناد الخماسي، والسداسي قليل، وأكثر الأسانيد الموجودة فيها رباعية. رباعية الرباعيات عنده كثيرة. فالإسناد الأول رباعي مسلسل بالمدنيين أول إسناد، وقتيبة بن سعيد البغلاني، وقد أكثر عنه الترمذي في الشمائل وفي الجامع، وهو إن كان بغلاني إلا أنه ورد إلى المدينة النبوية وسمع من مالك وغيره. وفي الإسناد الأول أنس بن مالك أحد المكثرين 7 من الصحابة رضي الله عنهم. والمكثرون 7 من الصحابة هم الذين رووا أكثر من 1000 حديث، روى كل واحد منهم أكثر من 1000 حديث، وقد جمعهم الشيخ الأثيوبي رحمه الله بقوله من الرجز: المكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة النبي فالبحر جابر مع الخدري. هؤلاء هم 7 المكثرون 7 من الصحابة رضي الله عنهم الذين تجاوزت أحاديثهم 1000 حديث. وقد ذكر عدد الأحاديث أحاديث الصحابة. من هو أول من ذكر ذلك؟ ذكر ذلك ابن حزم في كتابه في رسائله وفي آخر كتابه جوامع السيرة. كتاب جوامع السيرة مختصر لكنه مفيد جدا، ونقله أيضا عنه ابن الجوزي في كتابه القيم جدا الذي يحتاجه طالب العلم وخاصة من يشتغل بالسنة، وهو كتاب تلقيح فهوم أهل الأثر، يذكر فوائد كثيرة في الحديث يحتاج أن يقف عليها الطالب، فهو مثل الكناشة ينتقل بك من فائدة إلى فائدة في الأنساب والسير والحديث والتواريخ، وهو كتاب ماتع لكن مع الأسف لم يطبع طبعة تليق به حتى الآن. وفي الإسناد الأول ونحن لا نريد أن نطيل فقط نشير إشارات، الإسناد الأول فيه أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنه. وأما الإسناد الثاني فهو رباعي مسلسل بالبصريين، وأنس بن مالك نزل البصرة ومكث فيها. والثالث خماسي ومسلسل بالبصريين إلى أبي إسحاق فإنه كوفي، وفيه البراء بن عازب رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي. وباقي الأسانيد بين خماسي وسداسي عدا رقم 12 فهو رباعي. قوله في الباب الأول عندنا هنا في الباب الأول نأتي الآن، لازلنا في دراسة الأحاديث وصحتها، نشير إلى لفظة وردت في الحديث
أظن الثاني، الحديث الثاني، في الحديث الثاني نعم. أسمر اللون، أسمر اللون، هذه اللفظة معلة، معلة لا تصح، تفرد بها حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك، وخالفه غيره من الرواة، ولعلها تصحفت من أزهر اللون إلى أسمر اللون، وأزهر اللون معناه البياض المشرب بحمرة كما يأتي. قال الحافظ العراقي رحمه الله: هذه اللفظة انفرد بها حميد عن أنس، ورواه غيره من الرواة وهم بضعة عشر صحابي عنه بلفظ أزهر اللون، كلهم رووا أزهر اللون إلا هذه الرواية أسمر اللون. ثم نظرنا إلى من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم غير أنس، فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة، وهم 15 صحابيا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه اللفظة معلة، والصحيح أزهر اللون. عندنا هنا أيضا، نشير هنا بعض الإشارات أيضا، قوله: فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. ومن اقتضى هذا أنه عاش 60 سنة. قال الزركشي: وهذا قول أنس، والصحيح أنه أقام بمكة كم سنة؟ اتفق لما على أنه أقام بمكة 13 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة، ورد في البخاري: فلبث بمكة 10 سنين. فما مقصود أنس بذلك؟ مقصوده كما جاء في رواية البخاري: ينزل عليه الوحي، هذه مدة نزول الوحي 10 سنين، ولم يحسب ما قبلها 3 سنوات بمكة، لم ينزل الوحي، انقطع، لم يحسب هذه السنوات فذكر ذلك. وبعضهم قال بوجود الكسر وجبره، بوجود الكسر وجبره، ولا نطيل في هذا. ننتقل إلى قوله في الحديث: حسن الجسم، حسن أو حسن الجسم، في الحديث الثاني جاء في رواية البخاري من رواية البراء رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، هكذا بفتح الخاء، خلقا. وهذا المعنى هو الذي عبر عنه أنس رضي الله عنه لما قال حسن الجسم، لأن خلقا ضبطه الأكثرون بفتح الخاء وسكون اللام، ذكر ذلك القسطلاني في شرحه للبخاري. قوله في الحديث الثالث: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، سيأتي الكلام على وصف شعره صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام ونشير إليه في الباب الذي يأتي الكلام عليه. قوله: عليه حلة حمراء، الحلة قال في القاموس بضم الحاء: إزار ورداء، ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وحمراء منسوجة بخطوط حمر مع سواد أو بياض كسائر البرود اليمنية، يعني هي أحمر مشربة أو أبيض مشرب بحمرة، لكن اللون الأحمر غلب عليها، وليست كلها حمراء، لأن لبس الأحمر منهي عنه، منهي عنه، لبس الأحمر منهي عنه، كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من حديث البراء أيضا عند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس، عن لبس الميثرة الحمراء، الحمراء قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المذاهب في لبس الحمرة: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر أو لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميترة الحمراء أنه لا يجوز، ميترة الحمراء نقله أنه لا يجوز لباسه الصحيح، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، وهذا يخضع إلى العرف، فيكون النهي عنه لا لذاته وإنما لما يتعارف عليه ويغلب عليه العرف. قال: وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة بأن يكون لباس لأهل الفسق والمجون فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت أنه يجوز في البيوت ولا يجوز في المحافل. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، وهذا سبق أن أشرنا إليه قبل قليل، يعني المقصود ما هو؟ جاء تفسيره، ما هو الممغط؟ الزائد في الطول أو الذاهب طولا. قوله: أدعج العينين أي أسود العينين مع سعتهما، أهدب الأشفار أي طويل شعر الأشفان، قوله دحية، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، دحية بكسر المهملة وسكون الثانية بالتحتانية على ما قاله أكثر أصحاب الحديث واللغة، وقال ابن ماكولة في كتابه القيم جدا الإكمال وهو يضبط الأسماء ومن أهم الكتب في ضبط الأسماء أسماء الرواة وما يشكل منها وتمييزها، قال بفتح الدال دحية وليس دحية، وهذا تفرد به ابن ماكولة رحمه الله، وهو رضي الله عنه ابن خليفة الكلبي من كبار الصحابة، لم يشهد بدرا وشهد ما بعدها من المشاهد، وبايع تحت الشجرة، وكان ممن يضرب به المثل في الحسن والجمال، نزل الشام وبقي إلى أيام معاوية رضي الله عنه. وفي الصحيحين: كان جبريل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته أي غالبا، وله ثلاثة أحاديث رضي الله عنه وأرضاه. نعم نقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا مولى قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل رجاء بن عبد الرحمن بن نوح قال سمعت السيف بن يزيد رضي الله عنه يقول: قال ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من نوح وقمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم بين كتفي فإذا هو من سر الحجبة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ابن جابر اسماعيل بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمامه. قال حدثنا موسى بن المديني قال حدثنا يوسف بن هاشم عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جدته رميده رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء العقب من الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعل. تقول لسعيد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتزله عرش الرحمن. قال حدثنا ابن معبد الضبي وعلي بن الحجر والرائي واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفران قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ولد علي بن ابي طالب قال جاء العلي
من ولد من ولد ومن ولد كلاهما صحيح من ولد ومن ولد علي ولا افصح ان تقول من ولد علي.
صلى الله عليه وسلم من يعني من أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بقوله وقال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عاصم حدثنا عبد الرحمن ثابت قال حدثني عباء بن عمرو اليشكري قال حدثني ابو زيد عن رجل اخطا بأصحابه رضي الله عنه قال
حدثنا ابو عاصم قال حدثنا
عزرة.
ما هو عزرة؟
وحدثنا عن عمرو بن ثابت قال حدثني عباء بن احمد يشكري قال حدثني ابو زيد بن عمرو بن عقب الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ادم مني خمس حذوين فمسحت ظهره فوقع اصابعي على القادم قلت وما القادم قال شعرات مجتمعات قال حدثنا ابو عمر بن حسين بن عبيد الخزاعي حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن قويلة قال سمعت أبي أبي قويلة يقول جاء سلمان بن فارس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها أرض فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقت عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإن لم صدقة قال فوقعها فجاء الغد مثلي ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحبي فبسطه ثم وضع القادم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وكان من يهود فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا درهما على ان يغريس له نقلا فيعمل سلمان فيه حتى اضعف فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا الى نقله واحده وارسل عمر رضي الله عنه فحملت النقله من عالمها ولم تحمل نقله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال عمر يا رسول الله انا وارسل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غرسها فحملت معانيها. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو بن وضاح قال حدثنا معمر بن الدورقي عن ابي نضره العرقي قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه فقال ان في ظهري بضعه ناشزه. قال حدثنا عمرو بن مقدم ابو الاشعث الشيخ قصي قال اخبرنا على حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرج بن سرجس لصحيح رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أناس من أصحابي فذرت هكذا من قلبي تعرف الذي وانقبل تعالى عن ظهري فرأيت الموضع القادم على كتفي مثل الجمع حولها خلال كأن تآلي فرجعت حتى استغفرت فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولكم أمة هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
نعم هذا الباب الثاني وهو باب ما جاء في خاتم النبوة. قوله باب ما جاء في خاتم النبوة أي هذا الباب في ذكر الأخبار الواردة في شأن الخاتم وقدره ولونه وتعيين محله من جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكونه معجزة من العلامات التي كان أهل الكتاب يعرفونها. والخاتم أو الخاتم بكسر التاء وفتحه خاتم وخاتم الطابع الذي يختم به والمراد هنا هو الأثر الحاصل به للطابع نفسه. وإضافة الخاتم إلى النبوة لكونها من آياتها وخاتم النبوة هو الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. والروايات التي ذكرها المصنف في هذا الباب ذكر فيه 8 أحاديث كلها في ذكر الخاتم. الروايات دلت على ما يأتي في وصف خاتم النبوة أنه بين كتفيه وأنه مثل زر الحجلة وأنه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة وأنه شعرات مجتمعات وأنه كان في ظهره بضعة ناشزة وأنه على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل. هذه كلها وردت في الأحاديث الآنفة الذكر التي ساقها المصنف. قال القرطبي اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة وإذا كبر جمع اليد والله أعلم، انتهى كلامه. وقال الحافظ في فتح الباري: وقد وردت في صفة خاتم النبوة أحاديث متقاربة لما ذكر هنا، يقصد في صحيح البخاري، منها عند مسلم عن جابر بن سمرة كأنه بيض حمامة، هذه رواية أخرى. ووقع في رواية ابن حبان من طريق سماك بن حرب كبيضة نعامة، ونبه على أنها غلط، يعني ابن حبان، وهذه خطأ، والصحيح بيضة حمامة ليست نعامة، وربما تكون من تصحيفات الرواة. وعن عبد الله بن سرجس، وذكر الحديث، ذكره الحافظ، وعند ابن حبان قال: من حديث ابن عمر مثل البندقة من اللحم. وعند الترمذي وذكر الحديث: كبضعة ناشزة من اللحم. وعند قاسم بن ثابت من حديث قرة بن إياس مثل السلعة. وأما ما ورد، قال الحافظ: وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك، قال: فلم يثبت منها شيء، وقد أطنب الحافظ قطب الدين في استيعابها، يقصد ابن سيد الناس في كتابه في السيرة في شرح السيرة، وتبعه مغلطاي في الزهر الباسم في كتابه الزهر الباسم، وهو مطبوع وهو من كتب السيرة النفيسة جدا. ولم يبين شيئا من حالها هذه الروايات، قال: والحق ما ذكرته، أنها لا تثبت ولا تصح ولا تغتر، يقول الحافظ: ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان، فإنه غفل حيث صحح ذلك والله أعلم، انتهى كلامه. فائدة في ذكر الخاتم: صنف العلماء كتبا في الخاتم والروايات الواردة فيه، والمقصود به خاتم النبوة أو الخاتم الذي يلبس ويختم به. من ذلك كتاب الحافظ البيهقي، له كتاب سماه جزء الخاتم، وكذلك أوسع كتاب في حكم الخواتيم، وهنا لا نتعرض إلى ما يتعلق بخاتم النبوة، الخواتيم التي تلبس وأحكامها بالتفصيل، كتاب أحكام الخواتيم للحافظ بن رجب الحنبلي، وهو من أوسع الكتب في هذا الباب وأفضلها ويعني أتقنها في عرض المسائل وتحريرها، وهو مطبوع. طيب، نقرأ الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عن أخبرنا سفيان بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف صدره. قال: حدثنا نافع بن السري قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له على
قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عبد الله
نعم، هذا الباب لا زال يذكر الإمام الترمذي ما يتعلق بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته وشكله عليه الصلاة والسلام، فذكر في هذا الباب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيان صفة شعره وما يتعلق به. والأحاديث كما قلنا لا تخرج عن كونها أحاديث رباعية أو خماسية، وعدد الأحاديث في هذا الباب ثمانية أحاديث. وحاصل الأحاديث التي ذكرها المصنف السابقة أن شعره صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالات، إما أن يكون جمة أو لمة أو وفرة، فهذه الثلاثة هي الجمة والوفرة واللمة. فالوفرة بفتح الواو وإسكان الفاء، ما بلغ شحمة الأذن من الشعر، ما بلغ شحمة الأذن، شحمة الأذن هي هذه، لأن بعضهم يقول هذه التي فوق هي هذه، وقد بينها بعض العلماء وفصل فيها التي يوضع فيها الحلق للنساء، بينها الزينة. فإذن الوفرة ما بلغ شحمة الأذن، واللمة بكسر اللام ما نزل عن شحمة الأذن، نزل عنه ولم يصل إلى الكتف، ولم يصل إلى الكتف. والجمة بضم الجيم وتشديد الميم، قال الجوهري رحمه الله تعالى هي مجتمع شعر الرأس، وهي أكثر من الوفرة ما نزل من الشعر إلى المنكبين. فالجمة هي ما نزل من الشعر ووصل المنكبين، إذا انغطى الأذنين وتجاوز ذلك فنزل إلى المنكبين. هذا كما قال الشامي في كتابه الذي ذكرناه في السيرة، ما هو أوسع كتاب في السيرة؟ ما هو؟ سبل الهدى والرشاد، أحسنت. ذكر هذا وفصله، قال هذا قول جمهور أهل اللغة، وهو الذي ذكره أصحاب المحكم والنهاية والمشارق وغيرهم. محكم لمن؟ كتاب في اللغة لمن المحكم؟ لابن سيدة. والنهاية لابن الأثير. والمشارق وهو كتاب قيم جدا في ضبط الألفاظ، خاصة ألفاظ الصحيحين تحتاجه بكثرة، يضبط لأنه وقف على نسخ وروايات عتيقة ويصحح ويضبط لك. مشارق الأنوار على ماذا؟ على صحاح الآثار للقاضي عياض اليحصبي المالكي، هو كتاب نفيس مطبوع في مجلدين. ذكروا هذه الأمور، أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان إما جمة أو لمة أو وفرة. الجمع بين هذه الروايات، أحسن من تكلم على ذلك القاضي عياض في شرحه النفيس على صحيح مسلم، وشرحه على صحيح مسلم ما اسمه؟ الإكمال. الإكمال إكمال ماذا؟ إكمال المعلم، وهو أكمل شرح المازري. قال رحمه الله: والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب إلى منكبه أو يضرب منكبيه. قال: وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول عليه الصلاة والسلام بحسب ذلك. والعاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق. وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها، هكذا ضبطها وليس في أعلاها، وهو معلق القرط منها، ما تضع المرأة من الزينة في أذنها. قال: وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم الحربي في الصحيح: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. انتهى كلامه رحمه الله. والأحاديث قد دلت دلالة واضحة في هذا الباب على أن ترك شعر الرأس أو ترك الشعر على الرأس إما أن يكون جمة أو وفرة أو لمة، سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه إلا في الحج أو العمرة. نعم.
أحسن الله منكم. قال رحمه الله: لا أولى في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال:
نشير فقط إلى الحديث الأخير، وهو أنه وله أربع غدائر، وفي الرواية الأخيرة قال أيضا في الرواية الأخيرة: ذا ضفائر أربع. هذا لا يصح ولا يثبت، حديث معل، وعلته الانقطاع بين مجاهد، ومجاهد لم يدرك أم هاني ولم يسمع منها.
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معمر بن عيسى، قال: حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أرجع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمام. قال: حدثنا يونس بن عيسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ربيع بن صبية عن يزيد بن هبال وهو الرحاش قد أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب دم رأسه وتسريح كليته ويغفر القناع حتى كأن ثوبه زجاج. قال: حدثنا عن معمر بن السكن، قال: حدثنا عن له عن الأشعري بن أبي الشعبة عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم من قبوره إذا تطهر، ومن ترجله إذا ترجل، ومن دعائه إذا دعين. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن حسن بن مغفل رضي الله عنه قال: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الا غبا. قال: حدثنا الحسن بن عوض، قال: حدثنا مسلم بن حرب عن نزيل بن ابي طالب عن عبد العلاء الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا.
هذا الباب أيضا لا زال في صفة هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وشكله عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الباب في بيان صفة الترجل، والترجل والترجيل معناه تسريح الشعر وتنظيفه، يقال رجل شعره إذا امتشطه بماء أو دهن ليلينه ويحافظ عليه. قال ابن حجر: وهو من باب النظافة، وقد ندب الشارع إليه، كما ورد في أبي داود: من كان له شعر فليكرمه، وهو حديث صحيح، وجاء من حديث أم المؤمنين عائشة، وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وحسنه الشيخ الألباني. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا الشعر، أكرموا الشعر، والمراد العناية به بالقدر الذي لا يشغله، يعتني به ولا يهمله، وليس المراد أنه دائما ينشغل بترجيل شعره وتسريحه. ولذلك جاء في الحديث الآخر وسيأتي الكلام عليه النهي عن الترجل إلا غبا. وهذا الباب عقد فيه المصنف 5 أحاديث. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني معل، الحديث الثاني شديد الضعف لأن فيه بشر مبشر، وكذلك أيضا يعني مجهول، وفيه أيضا محمد بن هارون قال الدارقطني ليس بالقوي. ولذلك قال الحافظ بن كثير أن هذا الإسناد فيه غرابة ونكارة. قوله إن كان رسول الله ليحب التيمنة، أي الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن. قال ابن حجر قيل كان يحب التيامن لأنه كان يحب الفعل الحسن، إذ أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة. وردت في البخاري في كتاب الصلاة زيادة مهمة وهي قوله ما استطاع، يحب التيامن ما استطاع، معلقة بالاستطاع. ولا نطيل في مسائل متعلقة بالتيمن وأحكامه، لكن نقول هنا على عجالة أن هناك أمورا يستحب التيمن بها أو يجب التيمن بها، يجب التيمن بها، وهناك أمور يجب أن تكون بالشمال، وهناك أمور يستحب التيمن فيها، وهناك أمور يكره فيها الشمال، وهناك ما لم يأتي فيه شيء، ما لم يأتي فيه سكت عنه، مثلا ينزل مكان يريد أن ينزل في هذا الوادي أو في هذا المكان يجلس يستريح، هل يذهب في الجهة اليمنى أم اليسرى؟ سكت عنه، انزل حيث تجد مكان يسعك وترتاح فيه. ما يجب التيمن فيه مثل ماذا؟ كثير، الأكل يأكل بيده اليمنى، يسلم بيده اليمنى، ويستحب التيمن فيه مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ من يذكر لنا؟ دخول المسجد مستحب، نعم، الخروج الحمد، خروج من خلال الحمد، أو الدخول ورد التسمية لكن فيها ضعف. هناك أمور يكره فيها ويجب فيها الشمال مثل ماذا؟ المستقدرات، كل أكرم الله السامعين، كل ما يستقدر يستحب أو يجب فيه الشمال كالاستنجاء ونحو ذلك. وهناك أمور يكره فيها الشمال، ما هي؟ الشمال مكروه فيها، التناول الشيء مكروه، لكن لو فعله ليس محرم إنما هو مكروه، يتناول الشيء بالشمال أحيانا، يأخذ شيء ينسى ويتناوله بالشمال. ونحن لا نريد أن نطيل في التفاصيل هذه لكن نشير إليها إشارة للفائدة. قوله في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. جاء في البخاري زيادة في الوضوء وفي شأنه كله، وهي زيادة مهمة جدا، وفي شأنه كله، في كل أموره يستحب التيامن. تفضل. لحظة، هو فقط فاتنا أن نشير، الترجل كما قلنا يستحب ويندب، ومن كان له شعر فليكرمه. قوله إلا غبا، ترك المبالغة في الترجل المشعر بأنه من هوى النفس، فيكون هذا عنده شعر يشغل به ليل نهار أمام المرأة، ولا هم له إلا أن يشتري أدوية خاصة بالشعر وينشغل به كما ينشغل النساء ونحو ذلك، وهذا ليس من صفات الرجال، ولأن ظاهر الإنسان على باطنه كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الحافظ ولي الدين العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية. وأما حديث الحافظ العراقي يقول: وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين فلم أقف عليه بإسناد، ولم أره إلا في الإحياء، كتاب إحياء علوم الدين الغزالي. قال: ولا يخفى ما فيه، يعني في كتاب الإحياء، من الأحاديث التي لا أصل لها ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة في حقهن أخف، لأن المرأة جبلت على الزينة وطلبها بخلاف الرجل، لأن باب التزيين والتجميل فيهن أوسع من الرجال، ومع هذا فترك الترفه والتزين لهن أولى. انتهى كلامه رحمه الله، حتى لا تشتغل ويصبح شغلها في يومها وليلها وطلبها كما نراه اليوم عند كثير من نساء المسلمين، إنما بالقدر الذي تبدو فيه في أكمل صورة لزوجها. والله الموفق. اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء من شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال أخبرنا أبو داود، قال أخبرنا قتادة، قال رحمه الله بن مالك رضي الله عنه: هل حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شربا في سروره، ولكن أبو بكر رضي الله عنه قضى بالهنا والكتم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى، قال: حدثنا عبد الرزاق عن عن ذلك عن انس رضي الله عنه قال: ما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا اربع عشره شعره بيضاء. وحدثنا محمد بن المثنى، قال اخبرنا ابو داود، قال حدثنا شعبه عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمره رضي الله عنه سئل عن شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كما ان ادم مع الثوب لم يرى شيئا واذا لم يدم رؤيا منه. قال حدثنا
وإذا لم يدهن بوقت فقط بعد منه في شيء رؤية منه شيء موجود عندك؟
لا
في بعض النسخ.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد المندي الكوفي، قال: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك بن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا أبو هريرة محمد بن العلاء، قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان بن أبي إسحاق عن شيبان بن أبي إسحاق عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت، قال: شجرت الموت والورقع والمرسل، عما يتساءل، وإذا الشمس كورت. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: قال: يا رسول الله، نراك قد شبت، قال: شجرت الموت ما قواتها. قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن زياد بن رمي عائشة العلمي عن أبي حسن زيد بن باب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت ثم رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشريف وشيبه أحمر. قال حدثنا عبد بن منيع قال حدثنا سريج بن معمر قال حدثنا محمد بن سلمة عن سلمة بن حرب قال عن ابي جابر بن سمره رضي الله عنه ابان من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في راس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا شعراه ثم فرق راسه اذا الدم نار
نعم. قوله باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الباب في بيان ما جاء من الأخبار الواردة في تحقيق شيبه صلى الله عليه وسلم. والشيب والشيبة مصدران ومعناه كون الشعر أبيض. وهذا الباب ذكر فيه 8 أحاديث ذكر في هذا الباب 8 أحاديث. قوله لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. كان أنس أو كأن أنسا رضي الله عنه أجاب السائل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، مما يدل على الجواز، جواز الخضاب. وحديث أنس هذا في إنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه حديث أبي رمثة الذي سيأتي والذي ذكره الشيخ قبل قليل في القراءة، وحديث ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته بالورس والزعفران. قال الحافظ في الفتح: والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب، رآه حال خضابه عليه الصلاة والسلام. ويحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه، وقد أنكر الإمام أحمد إنكار أنس أنه خضب، ووافق مالك أنسا في إنكار الخضاب، وتأول ما ورد في ذلك. والصحيح وكما قلنا أن أنس وصف ما رآه رضي الله عنه، لكنه قد ثبت في الأحاديث الأخرى في الصحيحين وفي أحدهما خضاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم، وقفنا إلى ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، وهذا القول من أنس لا ينافي ما صدر عنه في صدر الكتاب الحديث الأول في هذا الباب بقول فليس في رأسي ولحيتي 20 شعرة بيضاء، لأن اختلاف إخباره لاختلاف الأوقات، أو بأن الأول إخبار من عندي على حسب ظنه والثاني إخبار عن الواقع. الحديث الأخير وهو الحديث الأخيرة التي ساقها في قوله شيبتني هود وأخواته، وقوله قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، أي ظهر الشيب عليك، وعلامته. وهذا الحديث اختلف العلماء في الحكم عليه، وحكم عليه الحافظ الدارقطني في العلل بأنه مضطرب ومعل لاختلاف الرواه فيه، فمنهم من يزيد في الإسناد أو في الأسانيد، ومنهم من يزيد في الألفاظ، والحديث فيه اضطراب شديد. والقول بإعلاله هو الأوجه والأصوب، أنه حديث معل لا يصح. ومع ذلك فقد صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه السلسلة الصحيحة، وقد أفرد بعض العلماء جزءا مفردا في هذا الحديث، وهو العلام الزبيدي له جزء في طرق هذا الحديث، في طرق حديث شيبتني هود وأخواتها. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: لا نجح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن منيه قال حدثنا شيخ الله حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابي ياله بن عمير قال اخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله قال انك قلت لعن اشهد به قال لا يحيي عليه ولا تفني عليه قال ورايت الشيخ
هذا هو حديث أبي رمتة الذي سبق أن ذكرناه، جاء في هذا الباب، في باب الخضاب. قال أبو عيسى: نعم.
قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء من رؤية هذا الباب، وأكثر لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، وأبو رمتة اسمه رفاعة يثري به التيمي.
نعم، وهذا من فوائد كتاب الشمائل، هذا تعليق وحكم من الإمام الترمذي على الحديث، وبين أن هذا الحديث هو أحسن ما جاء في هذا الباب، لأنه يفسر ويبين أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب خلافا لرواية أو لحديث أنس. وحديث أبي رمتة أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وتقدم أيضا برقم 42 أيضا تقدم. نعم، لكن هذا لفظ له. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي قال عن شريك عن عثمان بن نوفل قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عقبة هذا الحديث عن عمر بن عبد الله بن نوري فقال عن أم سلمة قال حدثنا إبراهيم بن هارون قال أبو بكر بن المنذر عن أبي هلال بن عبد الله بن أبي بن جهل ذهب لامرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينقض رأسه وقد اغتسل وبرأسه رجع
نعم. قوله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا الباب في بيان الأخبار الواردة فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلون به، والخطب بمعنى التلوين. ولما بين في الباب الذي قبله وجود البياض في شعره عليه الصلاة والسلام، ناسب إردافه بهذا الباب، باب الخضاب. وغالبا ما يفعل هذا العلماء في الروايات، فيسوقون روايات الشيب وتغييره ثم يتبعوها بروايات الواردة في الخضاب. والخضاب قد ألف بعض العلماء كتبا مفردة فيه، منها كتاب لابن أبي عاصم ولكنه مفقود، كتاب الخضاب، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح كثيرا ونقل عنه، وهو كتاب واسع لكنه حتى الآن مفقود. هذا الباب وهو الباب السادس ذكر فيه أربعة أحاديث، ذكر فيه 4 أحاديث، وذكر فيه من الفوائد كلام الإمام الترمذي أنه هنا تكلم على حديثين من هذه الأحاديث. في الحديث الأخير قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قد مر ذكره في الحديث الأول الذي مضى عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ولعله أراد بالنفي أكثر أحواله وبالإثبات الأقل، وهو يؤيد حديث ابن عمر وحديث أبي رمثة هذا الحديث قول أنس، فإذا الإنكار لا محل له، ولكن كما وجهه العلماء وحملوه على أنه أراد بالنفي أكثر أحواله وبالإثبات الأقل، أي يحمل أو يحمل حديث من أثبت الخضاب على أنه فعل ذلك أحيانا ولم يواظب عليه. وفيه أن الحافظ قال، الحافظ بن حجر قال: ليس في قول أنس رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفر فغلبت الصفرة، قال: فإذا كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب أصح من هذا الحديث. فالحافظ يرى الترجيح ولا يرى الجمع، يرى أن من قال أنه قال هنا أن الحديث أنه رأى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا حمله على ماذا؟ قال: لما خلطه الطيب فيه حمرة أو فيه صفرة، صفر يعني شيء من الإحمرار أو الحمرة، فرآها فظنها خضاب فغلبت به الصفرة يعني الحمرة، قال: فإن كان كذلك وإلا فحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أرجح من هذا الحديث. إذن عندنا في هذا الحديث للعلماء فيه رأيان: الرأي الأول الجمع. الجمع ما هو الجمع؟ الجمع أراد بالنفي أنه لم يره بأكثر أحواله وبالإثبات أنه بالأقل. والرأي الثاني لابن حجر ذكره الترجيح، رجح رواية النفي على هذه الرواية وبين هذه الرواية ما علتها. نعم، بعده.
أحسن الله بك. قال رحمه الله: باب ما جاء في كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحدثنا محمد بن عبد الرازي ولحدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتبعوا لإثبت فإنه يجر البصر ويلفت الشعر. وزعم النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة مكحولة يبتدل منها كل ليلة فلابس فيها هذه وثلاثة ثيابه. قال: حدثنا عبد الله بن صفر عن هاشم البصري قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور عن حلب وقال: حدثنا علي بن عمر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن ابن عبد العباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح قبل ان ينام باذنه ثلاثة في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقولة يفتح بها عند النوم ثلاثة في كل عين. قال: حدثنا أحمد بن مريم قال: حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجد البصر وينبت الشعر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أنعام يجعل البصر ويرمي الشعر. قال: حدثنا ابراهيم بن مسلم بن البصري قال: حدثنا ابن عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سليمان بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالاثم فانه يجعل البصر ويرمي الشعر.
نعم، هذا الباب ايضا قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي هذا الباب في بيان الاخبار المرويه في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه أو عينيه صلى الله عليه وسلم. والكحل بفتح الكاف بمعنى الكحل، استعمال الكحل في العين، وبضم الكاف اسم لما يكتحل به، والمسموع من حيث الرواية الضم، واللغة تؤخذ بالسماع. قوله اكتحلوا بالإثمد أي داوموا على استعماله، والإثمد بكسر الهمزة وسكون التاء وكسر الميم، حجر يكتحل به، قيل حجر معدني معدنه بالمشرق وهو أسود، يضرب إلى أو يضرب أو يضرب إلى الحمرة، ويكون ببلاد الحجاز مشهور. وهذا الباب قد ذكر فيه المصنف 5 أحاديث، وهذا الباب ذكر فيه المصنف 5 أحاديث كلها متعلقة باكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلبها صحيح وفي بعضها ضعف. نقف عند هذا الباب لأن الباب الذي يليه طويل فيه 17 حديثا، فنقف نكتفي اليوم، يعني أنا كنت آمل أن نصل إلى 70 اليوم حتى ننتهي، لكن هذه الطريقة لعلها أعدل أن نعلق تعليقات يسيرة لا تخلو من فائدة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.